بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في إثبات الحاجة إلى علم الرجال. قلنا أن المصنف يأتي بأربعة أدلة لإثبات الحاجة إلى علم الرجال. الدليل الأول ما كان مبنيا على المسألة الأصولية أن خبر الثقة حجة، وهذه المسألة تثبت في الأصول لا في علم الرجال. إذا ثبت في علم الأصول أن خبر الثقة حجة نأتي إلى علم الرجال، حتى فعلم الرجال يقول حتى نجد صغريات هذه الكبرى، حجية خبر الثقة، صغرياتها زرارة ثقة، محمد بن المسلم ثقة، فلان غير ثقة، وهكذا الصغريات حتى نجدها نحتاج إلى علم الرجال. فهذا كان مبتني على كبرى أصولية. وصلنا إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني الذي يذكره المصنف أيضا مسألة أصولية، ولكن ليست مبتنية على الخلاف الأصولي هذاك، أن خبر الثقة حجة أم خبر العادل أو خبر الواحد أصلا مو حجة. الخلاف اللي ذكرناه في خبر الواحد مو مبتني على هذا الخلاف، لا مطلقا. أي على أي مسلك في خبر في الأخبار، في حجية الخبر، على أي مسلك مشيت، فهذا الدليل الثاني يلزمك بعلم الرجال. شنو هذا الدليل؟ عندنا روايات في باب التعارض في علم الأصول، تبحث هذه الروايات. باب التعارض عادة يكون آخر الكتب الأصولية، لعل مختصر منه مر معكم في الحلقة الأولى، وشوي بشكل نوعا ما هم أوسع في الحلقة الثانية إن شاء الله تأتي. طبعا هو الكلام في التعارض كلام وسيع يعني. على أي حال، ورد في باب التعارض في الأصول أن إذا تعارض خبر مع خبر آخر فكيف نرجح أحدهما على الآخر إذا استقر التعارض؟ يعني ماكو مجال تحل المشكلة بين الخبرين، مو واحد عام واحد خاص، تقول نخصص العام بالخاص هذه هكذا المشكلة تنحل. لا، إذا ما كانت تحل المشكلة، واحد يقول هذا نجس، الثاني يقول هذا طاهر، شلون تبي تحله؟ متناقضين تماما. ففي هذه الحالة لدينا روايات الراوي فيها يسأل الإمام، يقول إذا وردنا خبران متعارضة، يعني هو سؤال الإمام هذا أن شو نسوي إذا ورد خبرين متعارضين، فالإمام يجيبه بالترجيح بصفات الراوي، يقول خذ بأعدلهما وأوثقهما. مثلا منها المشهور الرواية المشهورة رواية عمر بن حنظلة، اللي رواية طويلة، حين موضع الحاجة منها هذه. نقرأ من بداية الرواية. سألت قال، يعني عمر بن حنظلة قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة. دققوا في ألفاظ الرواية، بعدين راح يكلام عنها. بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما، يعني شنو يعني اختلفا وراح إلى الحاكم، إلى أن قال الحين اللي بالوسط ما نشوفه. فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكون الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما. يعني كل واحد قال نروح عند زيد يتحاكم يحكم بيننا، والثاني قال نروح عند عمرو يحكم بيننا. واختلف فيما حكم. عمرو حكم بشيء وزيد حكم بشيء آخر، شو نسوي الحين؟ وكلاهما اختلفا في حديثكم. زيد يقول أنا استند إلى رواية عدل عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق يقول في هذه الدعوة مثلا الميراث لزيد، عمرو يقول في هذه الدعوة أنا استند إلى رواية أنه للآخر، أن الميراث للشخص الثاني مثلا. فقال يعني الإمام الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال فقلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه. قال فقال ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه، يعني تأخذ بالرواية الأشهر المجمع عليه عند الأصحاب. عليه الموضع الشاهد هو هذا، الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. هذه رواية عمر بن حنظلة من أشهر الروايات في باب التعارض. فحتى الذي يقول ب مثلا قطعية الكتب الأربعة أو يقول بحجية الخبر المتواتر فقط، حتى هذا لعله قد يحتاج إلى الترجيح بين الروايتين، لأنه لا تخلو الروايات من أن تكون متعارضة ولو لسبب التقية مثلا، ولو لهالسبب الحين، يعني ما ينافي أن تكون الرواية مقطوعة الصدور من الإمام. أنا بأذني سمعت وايد كان يصير أن الراوي هو يسمع من الإمام شيء وفي السنة اللي بعدها يسمع ما يخالفه، فيقول للإمام أنا السنة اللي طافت سألتك وقلت شيء ثاني، مثلا يقول له هذا تقية كانت. فعلى أي حال يعني تعارض الأخبار وارد ولو في الأخبار القطعية، فلا غنى عن دراسة حال الراوي حتى تأخذ بأفقههما بقول أفقههما وعدلهما وأصدقهما في الحديث. هذه رواية. ولكن الذي يرد على هذه الرواية وهم ردها كثير من العلماء لورود هذا الإشكال، هو أن الرواية واردة في الحكمين يعني في القاضيين، حتى الحر العاملي في الوسائل يوم ياب الرواية يابها في باب صفات القاضي، الكلام عن القاضي والكلام مو عن الراوي، في وسائل الشيعة صفحة المجلد 27 الصفحة 106 هذه الرواية مروية 27-106 الكلام كله بين الحكمين بين القاضيين. فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم، فقال الحكم ما حكم به أعدلهما. الكلام في اختلاف القاضيين بغض النظر عن كونهما راويين، فيقول خذ بحكم أعدلهما ولا ملازمة بين كون بين الأخذ بأعدل الحاكمين وبين الأخذ بأعدل الراويين. يعني الترجيح بالصفات في القاضيين ممكن، ولكن لا يلازم الترجيح بالصفات شنو بين الراويين، ما له ربط ببعض. لعل مثلا في الراوي أنت حتى الفاسق مثلا، الحين مو الفاسق، الذي يرتكب الذنب الذي ليس عاد مثلا اللي مو على رواية مو على ولاية الأئمة عليهم السلام تأخذ بكلامه، ولكن في القاضي لا يمكنك أن تأخذ بكلامه، يجب أن يكون عادلا. فشروط الرواية مختلفة عن شروط القضاء. هذا الإشكال وارد على هذه الرواية، والمصنف لا يقبل هذا الإشكال، يقول في زمن الأئمة الرواة كانوا قضاة والقضاة كانوا رواة، يعني الراوي والقاضي في زمن الأئمة ما كان التفريق بينهما واضح، هم الرواة عن الأئمة عليهم السلام، هم كانوا يقضون بين الناس في مسائلهم في خلافاتهم، ما كان نفس زماننا اللي الراوي يدرس بالحوزة والقاضي يدرس في الجامعة مثلا، لا، هو الراوي هو القاضي لأن له الوجاهة، فالناس يرجعون له وله علم بالتالي، فالناس يرجعون له. ولو أشكلت وما سلمت معنا بأن القاضي هو الراوي والراوي هو القاضي، نقول في روايات ثانية، المصنف ما ذكر الرواية، فقط قال في باب شنو في صفات القاضي في الوسائل، يعني من باب النموذج جنيب رواية عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث، والإمام يبتدئ يقول: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم عليه السلام فترد إليه. يعني أخذ قيد، قال إذا سمعت الحديث فتعارضا، يعني وكلهم ثقة، يابها القيد أن كلاهما يكونان ثقتين، والتقييد بهذا القيد يوضح أنه إذا لم يكونا ثقتين فخذ بقول الثقة، أما إذا كانا ثقتين فموسع عليك، يعني أنت مختار أن تختار أي رواية. فهذه الرواية بعد مو في القضاة، في الرواة، هذه سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة. ليش؟ يقول إذا كانا ثقتين، هذه الرواية عمر بن حنظلة هم بالنهاية يرجع للتخير، أول شيء يقول شنو ما وافق، يعني على مراتب رواية عمر بن حنظلة، ما وافق الكتاب، بعدين خذ بعدلهما، إذا كلاهما عدلان خذ بأيهما شئت، يعني على مراتب، فماكو تنافي بين الروايتين. فقط في الرواية الإمام قد افترض أنهما ثقتان، أما في رواية عمر بن حنظلة لا ما افترض، قال خذ بالأوثق، بعدين عمر بن حنظلة يسأل يقول كلاهما ثقتان، فيقول بالتالي إلى التخير أيضا. فهذا هو الدليل الثاني للحاجة إلى علم الرجال، وهو في باب تعارض النصين نحتاج إلى رجوع إلى صفات الراوي. طبعا قلنا بعض العلماء ما يقبل هذا، كالشيخ الأنصاري في الرسائل يقول لا، هذا لصفات الحكمين القاضيين، ولا يقبل الترجيح بصفات الراوي، يعني إذا كان حجة مع حجة بعد ما لك شغل هذا أوثق من هذاك ولا أعدل ولا مو أعدل، دام أن حجة مع حجة يتعارضان. قال الثاني: علاج الأخبار المتعارضة بالرجوع إلى صفات الراوي إذا كان هناك خبران متعارضان لا يمكن الجمع بينهما عرفان، كما قلنا مثلا مو واحد عام الثاني خاص يمكن الجمع عرفان، يجب في مقام الترجيح وتقديم أحدهما على الآخر الرجوع إلى صفات الراوي. فلو كان رواة أحد الخبرين أعدل وأفقه وأصدق وأورع يؤخذ به ولا يلتفت إلى الآخر، كما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة في الحديث المعروف حيث قال الصادق عليه السلام في جواب سؤال عن اختلاف القضاة في الحكم واستناد اختلافهما إلى اختلاف الحديث، هذا اللي قريناه، يعني اختلف القاضيان في الحكم، وهذا الاختلاف كان من جهة اختلافهم ما في الحديث. الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. والحديث وإن ورد في صفات القاضي غير أن القضاة في ذلك الوقت كانوا رواة أيضا، ولأجل ذلك تعدى الفقهاء من صفات القاضي إلى صفات الراوي، يعني كل قاض راو أيضا، فما تقدر تفكك بين القضاء والرواية. هل هذا الدليل تام؟ يعني مجرد كون القاضي راويا يثبت تعدي حكم القاضي إلى الراوي ولا مو تام؟ مثلا نقول كل قاض آكل، فأحكام القاضي تتعدى إلى كل آكل، يصير؟ إذا كان ناظر للمصادق الخارجية،
يعني كل قاضي في زمن الإمام،
في زمن الإمام راوي، فليكن، وفي زمن الإمام هم كل قاضي كان آكلا وشاربا، فنعدي الحكم. أنا كلامي شنو؟ أبي أقول أن الرواية أعم من القضاء. كل قاض راوي، ولكن مو معلوم كل راوي يكون قاضيا. وايد عند الرواة من أهل السوق وبياع السمك وبياع اللحم وبياع ما يشير الرواة، مع ذلك ثقات يعني، ولكن مو شغلة مو قضاء. فهل كون القاضي راويا دائما يعدي حكم القضاء إلى الرواية؟ هذا الذي جلس مجلس الحكم وحكم بين الناس قال الإمام شنو؟ خذ بأعدلهما، ولكن اللي بالسوق قاعد يبيع لحم وسمج هذا بناخذ بأعدلهما، هل الحكم يتعدى ينتقل أم لا؟ ظاهر مسألة استظهارية، يعني لازم تستظهر من رواية هل أو في ذاك الزمن الأوضاع الظروف اللي كانت في ذاك الزمن، بعضهم كالمصنف قبل هذا التعدي تعدي الحكم، بعضهم ما قبل هذا التعدي.
تعدي الحكم له شواهد في الروايات
الأخرى، له شواهد. إيه نعم، الرواية اللي قريناها وكلاهما ثقة، ولكن كلامي عن هذا الكلام غير أن القضاة في ذلك الوقت كانوا رواة أيضا، فليكونوا رواة.
يحتمل وجهين،
شو؟
ما نعدي ولا نعدي.
اي لا أدري، عند الرواية الثانية كلامي عن هالرواية، كون القضاة لهم صفة أخرى يقتضي تعدي حكم صفتهم الأولى إلى الصفة الثانية أيضا. يعني مثلا نفرض من باب المثال أقول عندنا قاضي يلعب كرة قدم، ترجحه في القضاء بعدالته في كرة القدم، هم ترجحه بعدالته ولا ما له شغل؟ إيه هذا قصدي، لازم نجيب أمثلة محسوسة يعني.
لا لأن الراوي من جنس القاضي تقريبا،
وهو أقول مسألة استظهارية أن الراوي من جنسي، كأن المصنف بيقول ولو عبارته ما توحي، يعني يقول كل قاض راو، وبعدين إذا كان كل كأنه بيقول من جنس واحد، التفريق هذا ما كان في ذاك الزمان، لكن نقول هذا مو واضح لأن بيع السمك هم كان راوي. نعم إذا تمسكت مثلا استناد اختلاف الحكمين إلى الاختلاف في الحديث، يعني زيد وعمر يوم اللي اختلفا في حكمهما القاضيان اختلفا من أي جهة كما في متن الرواية؟ من جهة اختلافهما في الحديث، كل منهما أخذ بحديث فحكم. واحد قال عن الإمام الصادق كذا وكذا فالإرث للأول، الثاني قال لا عن الإمام الصادق كذا وكذا فالإرث للثاني. فالحقيقة الخلاف راجع إلى الخلاف في الحديث لا في الحكم، يعني حكمهما مو استنباطي، حكمهما تعبدي، مجرد أنهما ناقلين للحديث. فمن هالجهة لعله يمكن مضافا إلى وجود روايات أخرى تأمر بترجيح أحد الخبرين على الآخر بصفات الراوي، وإن كان الراوي غير قاض ولا حاكم كما قرأنا. ولكن ببالي الروايات كلها ضعيفة الأسناد، الحين هذا البحث يأتيكم في الأبحاث المتقدمة إن شاء الله. نفس الرواية اللي قرينا، إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك. كم في رواية ثانية ولكن هذه الرواية كلاهما ثقة وارد في كلام الراوي، فرق إذا الإمام وهو يقول كلاهما ثقة وبين أن الراوي يفرض كلاهما ثقة. يعني في كلام الإمام إذا كان واضح أن الإمام وصل إلى التخيير بعد الانتهاء من افتراض الوثاقة في الراويين. أما شوفوا الرواية يقول قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، فقال ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يكن يشبههما فليس منا. قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة، هذا من كلام الراوي، بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق. قال فإذا لم تعلم فموسع عليك. يعني افتراض الوثاقة إذا كان في كلام الراوي ما نفهم أن له دخل في الوصول إلى المرتبة الثانية والتخيير، ولا لا ما له دخل سواء كان ثقتين أم لا، اختلفا أم تساويا. بالتالي لعل واحد يدعي يقول الراوي افترض أنهما متساويان، لعل الإمام ما يفترض الفرض حتى تصل النوبة إلى التخير، لعل حتى لو لم يكونا متساويين هم الإمام يقول بوصول النوبة إلى التخير. فما ورد فيه التساوي في كلام الراوي لا يمكن الأخذ به. ولكن الرواية الثانية اللي قريناها عن الحارث بن المغيرة التساوي ورد في كلام الإمام، فواضح أنه رتب على التساوي الذهاب إلى التخير. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني. الدليل الثالث ظاهرة الوضع والتدليس في الحديث. هذا بعد عنوان واضح أن هناك مدلسين في روايات الأئمة عليهم السلام كانوا يتعمدون التدليس وإدخال ما ليس من رواياتهم ضمن رواياتهم. هذا يلجئنا إلى تمييز المدلس عن الصادق، تمييز الكاذب عن الصادق. وأي علم يتكفل بتفريق بين الكاذب والصادق غير علم الرجال؟ فنحتاج إلى علم الرجال. هذا بيان واضح. ولكن المسألة اللي لعل ترد في الذهن، الدليل الأول شنو كان؟ قول الثقة. الدليل الثالث رد قول الكاذب. قول الأخذ بقول الثقة هو بمنزلة رد قول الكاذب، شنو فرق بينهم؟ يعني كلاهما من باب واحد، أنت إذا أخذت بقول الثقة رددت قول المدلس، صح ولا لا؟ فاهمين على قصدي؟ هذا نقيضه. يعني دليل واحد كأن أنت تقول مثلا في باب الترجيح نأخذ بقول الثقة تجيب دليل ثاني تقول في باب الترجيح نرد قول غير الثقة، هذا دليل واحد ما يصير تسوي دليله. فكيف جعلهما دليلا، جعلهما دليلين المصنف؟ هل هناك وجه لجعلهما دليلين مستقلين أم لا؟ هذا تهافت.
يمكن التدليس حتى على مثل الراوي الثقة.
شلون؟
التدليس يكون حتى على مثل الراوي الثقة.
يكون بالتالي المدلس يروي عن الثقة، خليه يروي عن الثقة، ولكن يدل يعني يكذب، يقول زرارة قال لي كذا وكذا كذا، بالتالي هذا نعرفه بعلم الرجال، ولو زرارة ما عليه غبار ولكن اللي بعده مو ثقة، فبالدليل الأول يخرج. وجه التفريق أن الدليل الأول نفس ما كررنا مرارا، أن الدليل الأول مبتني على مسألة أصولية وهو القول بحجية خبر الثقة، أما هذا الدليل مو مبتني على ذاك، حتى من يقول بحجية القاطع حجية الخبر القطعي لازم بالتالي يفهم المدلس عن غير المدلس، يحتاج إلى هذا، ولو ما يقول بحجية خبر الثقة يجب عليه أن يميز المدلس عن غير المدلس، فهذا بعد الفراغ عن تلك المسألة الأصولية، يعني الكلام مو في الحجية وعدم الحجية، في المسألة الأصولية نقول خبر الثقة حجة، هني بغض النظر عن أن هذا الخبر حجة، هل هو خبر ثقة أم ليس بحجة بشكل عام، بغض النظر عن الحجية وعدم الحجية، الكلام في أن المدلس يجب أن يعرف، سواء قلت بحجية خبر الثقة، حجية خبر العادل، حجية خبر المشهور اللي كان، بالتالي المدلس يجب أن يعرف، فهذا الفرق، الفرق صناعي بين الدليلين، أن ذاك مبتنٍ على المسألة الأصولية وهذا غير مبتنٍ. قال الثالث ظاهرة الوضع والتدليس في الحديث، من قرأ تاريخ الحديث يقف على وجود الوضاعين والمدلسين والمتعمدين للكذب على الله ورسوله في أوساط الرواة، ومع هذا كيف يصح للمجتهد الإفتاء بمجرد الوقوف على الخبر من دون التعرف على صفات الراوي، حيث لا يميز الكذاب والمدلس عن غيرهما إلا بعلم الرجال؟ شلون تبي تعتمد على كلام المدلس؟
نحن لا نعتمد على كلام المدلس، نعتمد على كلام صاحب الكتاب عندما يقول أن كتابي جميعهم
رحين، هذا الدعاوي هذه أنها كلها صحيحة، أصلا عندنا أحد الدعاء من الكتب الأربعة أن كتابي كله صحيح، هذا رحين في الدرس الآتي، يعني إذا كان عندنا كان زين، يعني نعتمد على الكليني قال كتابي كله صحيح وانتهى المطلب خلاص،
هذا لسان حال الكتاب،
لا ولا لسان حال الكتاب، بالعكس رحينا الحين الشواهد، لا لسان حال الكتاب ولا شيء، لا لسان حال المؤلف ولا المحيطين بالمؤلف ولا المعاصرين بالمؤلف، ما حد ادعى أن كتابي هذا صحيح، لا الصدوق ولا الكليني ولا الطوسي، على أي حال قال الإمام الصادق عليه السلام إن أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس، أو فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس، يقول إحنا مبتلون بكذاب، كل ما قلنا شيء قال خلافه، نقل كذب علينا بخلافه، أنت تقول الآن نهار وهو يروي رواية يقول الآن الليل، حتى شنو يصير تعارض ويتساقط، يقول هذه حالتنا بعد مبتلون بهذا بالكذابين، فظاهرة الكذب والتدليس والوضع على الأئمة عليهم الصلاة والسلام ظاهرة موجودة في الروايات لا مفر منها. ولأجل هذا التخليط من المدلسين أمر الأئمة أمر أئمة أهل البيت عليهم السلام أتباعهم بعرض الحديث على الكتاب والسنة، فما وافق كتاب الله وسنة نبيه فيؤخذ به، وما خالفهما فيضرب عرض الجدار، أو حسب الروايات فهو زخرف، ما خالف كتاب الله فهو زخرف. حين شنو معنى الزخرف؟ شنو معنى الزخرف تدرون؟
الزخارف،
اي يعني كأنه كالزينة، يعني كالحاشية، هو في الحاشية. فرق إذا عبر هو في الحاشية أو إذا عبر شنو فيضرب به عرض الجدار، يعني قطة.
هذا هو تعبير الرواية، يعني
عرض الجدار. بالي أكثر الروايات زخرف، الحين يبي له تتبع، يعني أنا مو بالي رواية يضرب به عرض الجدار، ولكن يحتاج إلى ما أستبعد، لأن هالكلام دارج على الألسن، أستبعد أن ما يكون وارد في الروايات. الحين مو بالي إذا عندنا رواية عرض اضربه عرض الجدار ولا ما عندنا. كاتب المصدر وسائل الشيعة،
صوب عرض الجدار،
ها أي مجلد؟
27 باب التاسع من أبواب صفات القاضي.
خلينا نشوف الحين نشوفه. مكاتب أي حديث؟
الحديث
السابق ظاهر ماكو عرض الجدار في المجلد هذا، ماكو يعني
زخرف
هو موجود أكثر من رواية فهو زخرف، لكن عرض الجدار مو بال عرض الحائط يمكن هم. على أي حال الحين هم عرض الحائط هم ما حصلنا، اللي وارد في الروايات هو هذا شو اسمه فهو زخرف. هذا هو الدليل الثالث، أن فرارا من تدليس المدلسين نحتاج إلى علم الرجال. الدليل الرابع والأخير وبعد ذلك ينتقل إلى أدلتنا في حجية علم الرجال أو التمسك أو الحاجة إلى علم الرجال. الدليل الرابع سيرة العلماء، وسيرة العلماء بنفسه سيرة المتشرعاء حجة أصحاب الأئمة والعلماء القريبي العهد من الأئمة عليهم السلام، كانوا يهتمون بعلم الرجال، ولذا أصحاب الأئمة كانوا يألفون في علم الرجال، ومع ذلك الإمام عليه السلام لم يردعهم، وما كان يعني هذه سيرتهم. طبعا سيرة المتشرعية تحتاج إلى إحراز أنها مأخوذة من الشارع، بخلاف السيرة العقلائية ما لها اللي حاضر أخذ من الشارع. فإذا أحرزت أن السيرة هذه سيرة المتشرعة مأخوذة من الشارع فيكون شنو؟ فيكون حجة.
حتى سيرة العلماء بالمهم عقلاء،
سيرة العلماء وهم العلماء هم متشرع، بعد مرة نقول سيرة متشرعة مرة نقول سيرة العقلاء. سيرة العقلاء مو لازم تكون مأخوذة من الشارع، اي نعم يجب ان تمضى هذه السيره. سيره المتشرعه ما تحتاج الى الامضاء، ولكن يجب ان تكون ماخوذه من الشارع. هذا الفرق بينهما.
كيف نفرق بينهم؟
شلون نتفرق بينهم؟ الفرق واضح، ان تارة مسألة تختص بالمتشرع بشرع بشريعة الإسلام، كمسألة مثلا علم الرجال ما أدري، أو مسائل فقهية مثلا، سيرة المتشرع على حرمة كذا، على حلية كذا، مسائل فقهية، مسائل مرتبطة بشريعة الإسلام. ومرات لا، مسألة عامة كل العقلاء يعتمدون على خبر الثقة، كل العقلاء مثلا يستصحبون مثلا، فتارة المسألة تكون عامة لجميع العقلاء، تارة تكون خاصة بأهل شريعة الإسلام. فإذا كانت مسألة خاصة بأهل شريعة الإسلام واطمأننت أن هذه المسألة أهل الشرع مو مطلعين المسألة من جيبهم، ماخذين من الشارع، ولو الرواية ما وصلت إلينا مثلا عن الإمام أن مثلا ألفوا في علم الرجال، ولكن أكيد ابن محبوب وابن فضال وذيل اللي كانوا يؤلفون في كتاب يؤلفون كتب في علم الرجال، أكيد كانوا مستندين إلى شيء رأوه من الإمام عليه السلام. فهذه السيرة سيرة المتشرعة. قال: قد جرت سيرة مشاهير علمائنا منذ عصر الأئمة إلى يومنا هذا على الرجوع إلى التفتيش عن أحوال الرواة وصفاتهم وميزان ضبطهم ودقتهم، وقد قام غير واحد من الأصحاب بتدوين علم الرجال في عصر الأئمة. نذكر منهم على سبيل المثال عبد الله بن جبلة الكناني المتوفى 219، كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، له كتاب الرجال الحسن بن محبوب المتوفى 224، من أصحاب الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام، له كتاب المشيخة علي بن حسن بن فضال، من أصحاب الإمامين أبي الحسن الهادي وأبي محمد العسكري عليهما السلام، له كتاب الرجال. فأصحاب الأئمة كانوا يؤلفون في الرجال، كانت هذه سيرتهم. فإذا أحرزت أن هذه السيرة مستندة إلى حكم شرعي فتكون هذه السيرة حجة عليه.
مثلا كيف نعرف ان المسند الى حكم شرعي؟ قد
تكون هذه تصير مساله اصوليه، ان كيف نطمئن ان هذه السيره مستنده؟ مثلا كثره العمل، ان الكل مثلا كان يفعل هكذا، من المستبعد ان يطبق المتشرع على فعل بلا استناد الى شيء. معقوله مثلا كلهم عندما يستيقظون افرضوا مثلا يقرون صفحه من القران، كل المتشرعة صفحة من القرآن، معقولة أن هذا ما يكون واجب عليهم؟ اللي شيء ملتزمين صغيرهم وكبيرهم يقرأ صفحة من القرآن، هكذا تحرز. أو مثلا العلماء بكثرة ألفوا في الرجال، هذا هكذا يمكن إحرازه. ولكن هذا تأليف يحتاج إلى يعني تتبع. نشوف عندما كان ابن محبوب مثلا يؤلف في الرجال، كان يوثق ويضعف الرجال مثلا، ولا يذكر أسماء الرجال، ولا شنو كان يسوي؟ مجرد طبقات، أن مثلا أصحاب الإمام الصادق هم فلان وفلان وفلان مثلا، أو مثلا من رويت عنهم هم فلان وفلان وفلان، واللي رويت عنه وهو يروي عن فلان وفلان، وهكذا يعني سلسلة اللي هو كان يروي، أو سلسلة أصحاب الأئمة مثلا، يعني مجرد ذكر لأسماء الرجال، ولا في توثيق وتضعيف؟ إذا ما في توثيق وتضعيف شنو حاجتنا إلى علم الرجال في في التوثيق، يعني السيرة على توثيق الرجال وتضعيفهم غير موجودة، فلا نحرز حاجتنا إلى التوثيق والتضعيف. يحتاج إلى بحث هذا التوثيق والتضعيف من متى دخل في كتب الرجال، منذ البدء كان موجودا، فلان ثقة فلان ضعيف، فلان خبره منكر، فلان ما يعلق الأسانيد بالإجازات، هل التعابير هذه قديمة ولا لا، مولدة في زمن الشيخ الطوسي القرن الخامس والشيخ النجاشي بعد الأئمة ب200 سنة هذه ولدت. يحتاج إلى بحث على أي حال. هذا تمام الكلام في الأدلة الأربعة. بعد ذلك يدخل في الدرس الثالث أدلة نفاة الحاجة إلى علم الرجال، من ينفون الحاجة إلى علم الرجال، ويتطرق إلى اللي قلنا على مسلك من يقول بقطعية روايات الكتب الأربعة، فيبحث الكافي ويبحث من لا يحضره الفقيه، لأن هالكتابين عليهما شبهة أنهما أن المؤلف ادعى الصحة أم لا، أما التهذيب والاستبصار خو ما عليهما شبهة فبالسرعة يعديهم يعني. طبعا هالكلام لعل 3-4 دروس كذي يعني يطول، إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.